الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا منقولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله، أي كلها داخلة في الآية، وهي من الأمانات التي أمر الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، أي المؤتمن إن وكل إنسانا جاز دفعها إليه، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به، ليحكم به، لأنه غير ممكن أن يحكم بالعدل إلا إذا عرفه. فالأمر بالحكم بالعدل أمر بمعرفة العدل، وهذا جريا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالحكم بالعدل واجب، ولا يمكن الحكم بالعدل إلا بمعرفته وتعلمه، فوجب على الحاكم أن يتعلم ذلك. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، ف فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول. ما هو هذا السر؟ أي أنهم قد يأمرون بالمعصية، فلذا لم يكرر الله تعالى الفعل، ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، أي لأنهم قد يأمرون بالمعصية، فلهذا لم يفردوا بفعل خاص ليدل على أن طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. فإن أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول. مر معنا في دروس سابقة تنبيه شيخ الإسلام وغيره على هذا الأمر، وهو تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأن من أنكره من العلماء أنكره لما ترتب عليه. فما هو الذي ترتب عليه؟ ها يا حسين، ها تكفير المسلمين من أي وجه؟ نعم، يقال إذا اجتهد في الأصول وأخطأ كفر، هذا هو التقسيم الذي جاءت به المعتزلة وأمثالهم. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أنه محدث بعد العصور الفاضلة، وأنه لا يدل عليه دليل من القرآن ولا من سنة، وأنهم أرادوا بهذا التقسيم قصدا سيئا، فقالوا كل مجتهد في الفروع مصيب، فكل المجتهدين في الفروع مصيبون، ومن اجتهد في الأصول وأخطأ فهو كافر. ثم أصلوا أصولا من عند أنفسهم، وجعلت المعتزلة لها أصول، خمس أصول وغيرهم له أصول، ومن خالف من اجتهد وأخطأ في نظر في هذه الأصول فهو كافر. وأيضا مما أنكر شيخ الإسلام به ماذا؟ ها؟ أحسن، قال ليس هناك ضابط ينضبط عند هؤلاء الذين فرقوا بين الأصول والفروع، لم يفرقوا بضابط واتفقوا عليه، بل منهم من قال الأصول الأمور العلمية الاعتقادية، والفروع الأمور العملية، ومنهم من قال الأصول ما عرف بالعقل والفروع ما عرف بالشرع، ومنهم من قال الأصول ما كان دليله قطعيا والفروع ما كان دليله ظنيا. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما تقدم، قال جعل الصلاة التي هي عمود الإسلام من الفروع. قلنا وقد يذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أو بعض أهل السنة يذكرون كما ذكره السعدي هنا، وليس مرادهم ما أراده المعتزلة من أن كل مجتهد في الفروع مصيب، ومن أن من اجتهد في الأصول وأخطأ فهو كافر، لا يريدون ذلك. قال ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحها أو عمومها أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين. فردوا إلى الله والرسول شامل لهذه الأمور، إما أن تكون نصوصا صريحة أو فيها إشارات وملحقة بغيرها. ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان، فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، الذي لا يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى لذلك ليس بمؤمن. قال الله تعالى: فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية التي بعدها، الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ذلك أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. والحقيقة أن هذه الآية شاملة لجميع أحكام الدين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات شاملة لكل ما اؤتمن عليه الإنسان، ومما اؤتمن عليه الإنسان هذا الدين العظيم الذي أعطاه الله تعالى إياه، وهي شاملة لكل أمانة. من تولى ولاية فهو مؤتمن عليها، ومن تولى مالا، ومن تولى أسرارا لأناس، ومن تولى ودائع وعهد للناس، وكل ذلك من الأمانات التي حملها الإنسان وأؤتمن عليها. بل ذكر بعض المفسرين أن هذا شامل للأمانات القولية اللفظية، ومثل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره قال: لتبليغ السلام، قال: فحمل السلام أمانة، ومن قال لك بلغ فلانا السلام فإن قلت نعم والتزمت بذلك فهي أمانة يجب أن توصلها وأن تؤديها، وإن لم تصح ذلك فلا تلتزم بها أصلا، أو قيد ذلك بقولك: إن ذكرت، أو إن استطعت، أو إن تيسر لي ذلك. وأما إن حملتها بلغ فلانا السلام فقلت نعم وحملت فهي أمانة، أنت مأمور أن تؤديها إلى أهلها الذين حملت هذه الأمانة إليهم. إن شاء الله تعليقنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي ويأمركم الله تعالى أنكم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا كما قال السعدي رحمه الله فيه وجوب تعلم العدل، والأمور التي يحصل بها العدل من نظر في أمور المتحاكمين واطلاع عليها، ونظر في أحكام الشرع ومعرفة بها، وإلا لا يستطيع أن يحكم بين الناس وهو جاهل بشرع الله ودينه، وربما حكم بما يخالف شرع الله. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما أصلها نعم ما، نعم مدح ما، أي هذا الذي يأمركم به، أي نعم الشيء ونعم الأمر الذي يأمركم الله تعالى به ويعظكم به. وفي هذا ثناء من الله تعالى ومدح لأوامره التي أمر بها عباده، وأنها من أحسن الأوامر وأنفعها وأجمعها لهم، وأن فيها خير الدنيا والآخرة. إن الله نعما يعظكم به. وفي هذه الآية أن الأوامر تسمى وعظا، فبعد أن ذكر الله هذه الأوامر، الأمر بأداء الأمانات والأمر بالعدل في الحكم بين الناس، سمى ذلك وعظا. إن الله نعما يعظكم به. وقال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يؤمرون به. وقد يطلق الوعظ على ما هو أخص من ذلك من الترغيب والترهيب، ومنه قول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. فالوعظ شامل للأمر والنهي، وإن لم يكن في مقام الترغيب والترهيب. وقد دلت على ذلك أدلة من القرآن، منها هذه الآية والآية التي ذكرت: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فلا يخص الوعظ بما تضمن ترغيبا وترهيبا ويقصر عليه دون غيره. إن الله كان سميعا بصيرا. وناسب ذكر هذين الاسمين مناسبة بديعة بعد ذكر الحكم وأداء الأمانة، أي هذه الأمانة وإن أخفيتها وخنتها فالله تعالى يبصرك. والعدل في الحكم بين الناس يجب أن تتحراه، لأن الله تعالى يسمعك ويبصرك. فذكرهم الله تعالى بعد هذه الأوامر بأنه سميع وبأنه بصير، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأمل لما ذكر طاعته سبحانه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، أعاد الفعل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا؟ لأن طاعة الله وطاعة رسوله طاعة مستقلة، لكونهما لا يأمران إلا بالخير والطاعة. ولما ذكر أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر طاعة تبعية. متى أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، ومتى أمروا بما يخالف ذلك لا يطاعون. ولذا هم قد يأمرون بمعصية الله، فجعل الله تعالى طاعتهم تبعية لطاعته وطاعة رسوله. ولهذا أنه يجب على الإنسان أن يطيع الوالي ما استطاع. قال جرير: كنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول: فيما استطعتم. ويجب عليه أن يطيعه في طاعة الله، ولا يجوز أن يشق عصا المسلمين، ولا أن يهين خليفة الله الذي استخلفه في أرضه. إن رأى منه خيرا حمده وأثنى عليه، وإن رأى منه شرا صبر ودعا الله تعالى أن يصلحه. وهذا الأمر العظيم قل من يعتني به، بل قل من يعتقده ويسير عليه. ولذا صار هذا من خصائص أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وحديثه، بل صار أهل العلم من أهل السنة يذكرون هذا الأمر في كتب العقائد. وقل أن تجد كتابا مما ألف في العقيدة إلا ويذكرون في هذا الباب طاعة أولي الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. ولم يأمر الله تعالى بطاعتهم إلا لما فيه من المصلحة والخير العظيم لا لذواتهم، ليس معنى أن يطاع لأجل ذاته ولأجل شخصه، بل قد يكون من الرعية من هو أتقى لله منه وأصلح حالا منه، ولكنه يطاع لحفظ أمر المسلمين العام ولحفظ سلامة المسلمين العامة وصيانة دينهم وحفظ أمنهم واستقرارهم. فإن رآه يأتي معصية من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعل من طاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن رأيتموهم يأتون معصية الله فكرهوا ما يأتون من معصية الله. وأولي الأمر في هذه الآية عند الجمهور هم الحكام والأمراء، فسرهم بهذا جمهور أهل العلم. وهم أيضا، وهي أيضا شاملة للعلماء والمفتين، فإن الأمراء تولوا أمر الناس في دنياهم، والعلماء تولوا أمر الناس في دينهم، فكلهم ممن ولاه الله تعالى الأمر. أولي بمعنى أصحاب، والأمر بمعنى الشأن العظيم، فهم أصحاب الشأن العظيم، والإمارة شأن عظيم، وكذلك العلم والفتيا شأن عظيم. فإن تنازعتم في شيء، إن اختلفتم في أمر من الأمور، فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول، أي إلى ذاته في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي هذا دليل الإيمان، أن المتنازعين إذا تنازعوا أن يردوا نزاعهم إلى الكتاب والسنة، فليس النزاع بمنكر، لا، النزاع موجود وسيوجد وسيبقى إلى أن يشاء الله، فليس ذات النزاع مذموما، وإنما المذموم هو ترك المحاكمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا دليل الإيمان، مع أنه إن استطاع الناس ألا يحصل نزاع وألا يحصل خلاف فهذا أمر حسن، ولكن إن وجد ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله. وأما ذاك الحديث المروي اختلاف أمتي رحمة فهذا ضعيف، وليس اختلافهم في حد ذاته رحمة، بل الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الأمر طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر ورد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله خير لكم من الشقاق والخلاف وأحسن تأويلا في أمر دينكم وأمر دنياكم. الاختصار بعض ما تضمن هاتين الآيتين، بعض ما تضمنته هاتان الآيتان. أخ يقول: قال استعمال أهل السنة، أي بعض أهل السنة، لهذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، في كتبهم هو من باب لغة العلم محكمة، لأن مجتمعهم تغلغل فيهم هذا الاصطلاح فخاطبوهم بما يفهمونه. وأيضا لا بد من التنبيه الذي نبهنا عليه، ليس معنى أن استعمال أهل السنة والجماعة يريدون به ما أراد المبتدعة، لا، فهم لا يريدون هذا، وإنما المعتزلة هم الذين يحكمون على الناس بالنار والخوارج يكفرونهم، فأرادوا هذا الأمر لإلصاق هذا بمن خالفهم، بل يقولون من خالف أصولهم الخمسة ماذا؟ كافر، وكلها أصول مخالفة لدين الله. قال: هل هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتعال قائما؟ نعم صحيح، ولكنه في النعل الذي يحتاج إلى معالجة باليد لإدخاله في القدم. نعل لا يدخل في القدم إلا إذا استعملت معه اليد، بحيث أنك إذا استعملته وأنت قائم، لبسته وأنت قائم، ربما تصفه أو ربما يثقل على إحدى الرجلين، إذا رفعت الرجل ربما يثقل الجسد على الرجل الأخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: معنى كلام الله جميل، قال: وهذا من محبة الله ورسوله للعدل، فإن هذه الشريعة جاءت بالعدل في كل أمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعل الرجل رجلا ويترك الأخرى بلا نعل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لأنه يصير بعض المواضع وبعض الأعضاء من الجسد عليها ما ليس على الأخرى. فالانتعال المنهي عنه للقائم ما كان النعل يحتاج في لبسه إلى استعمال اليد، وأما نعل توضع فيه القدم مباشرة ولا يحتاج إلى استعمال يده فليس مفهوم النهي داخلا فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.